ومنه يقول بعض الشعراء: وأشهد أوها وأشهد في أوها حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. يحجون يعني يقصدون. وأشهد من أوها حؤولا كثيرة. الحج هو قصد بيت الله تعالى لأداء هذه الشعيرة أو هذه العبادة التي هي من مناسك الحج، والتي هي معروف أنها في تلك المشاعر ولا تصح في غير مكة. وقد أمر الله تعالى به إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. أمر الله تعالى إبراهيم أن ينادي بعدما أكمل بناء البيت. وقد جاء في الأحاديث أن البيت وضع في عهد آدم، والدليل ذلك قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة، أن آدم حجه وكذا الأنبياء بعده. ذكر فضله وبيان من فرض عليه، فذكر في فضله حديثا واحدا متفق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة هي في الأصل الزيارة، وفي الشرع زيارة للبيت لأعمال خاصة. وفي هذا دليل على فضل تكرارها، وأنه إذا تمر في السنة مرتين أو أكثر فإن العمرة تكفر ما قبلها من السيئات، كفارة لما بينهما يعني من الخطايا، لأن العمرة تصلح في السنة كلها متى تيسر واعتمر في أي شهر في أي يوم صحت العمرة منه، فهي تناسب في كل الأشهر وفي كل الأيام. وأما الحج فلا يصح إلا في أشهره، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، يعني الإحرام بالحج لا يكون إلا في هذه الأشهر، في شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة، أي لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وذلك لأنه لا يتم إلا بالوقوف بعرفة، وعرفة لا يكون إلا في اليوم التاسع من هذا الشهر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا دليل على فضله، جزاؤه الجنة، ولكن لا بد أن يكون مبرورا. فسر المبرور بأنه الذي يكون فيه الحاج مخلصا في عمله، لا يريد به إلا وجه الله تعالى. وقيل المبرور ما كمل فيه المناسك، يعني أتى بالأركان كلها وبالواجبات كلها وبالمستحبات يكون مبرورا. وقيل المبرور ما كانت النفقة فيه حلال، هناك حديث ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في أول كتابه التحقيق والإيضاح: إذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الحلال فوضع رجله في الغرض فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لبيك وسعديك، زادك حلال، نفقتك حلال، حجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة التي الحرام فوضع رجله في الغرض فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. فدل على أن من أسباب بر الحج النفقة الحلال، وهذا دليل على فضل هذا الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، يعني في الدار الآخرة يثيب الله صاحبه ويدخله الجنة. اقتصر على حديث واحد فيما يتعلق بفضل الحج، والأحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خباث الحديد والفضة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجاءك يوم ولدته أمه. دليل على أنه يكون هذا الأجر له إذا حج فتجنب اللغو والرفث الذي نهى الله تعالى عنه، وغير ذلك من الأحاديث. أما من يجب أو من فرض عليه ففيه هذه الأحاديث: حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إسناده صحيح وأصله في الصحيح. في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الأعمال حج مبرور. يعني جعل أفضل الأعمال هو الحج، وهذا عام، ولكن جاء في رواية: جهادكن الحج. النساء ليس عليهن الجهاد الذي فيه القتال، وذلك لأن النساء وظيفتهن الاكتنان في البيوت، لكن الحج إذا كان معهن محارم فإن فيه أجر، وإن المرأة تحج مع المسلمين فيكون لها أجر. وأما الجهاد فإنها لا تجاهد، لأن الجهاد يحتاج إلى بروز وإلى خروج، وذلك ينافي أنوثتها. فقوله يا الحديث عليهن دليل على أنه فرض عليهن، يعني فرض عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي هذا دليل أيضا على أن العمرة فريضة، وإذا كانت فريضة على الرجال أعلى النساء فعلى الرجال كذلك، عليهن الحج والعمرة. فدل على أن العمرة كما أن الحج فرض فإن العمرة فرض. ففي هذا قوله العمرة إلى العمرة الدليل على مشروعية العمرة، وقولهم في هذا الحديث الحج والعمرة الدليل على فرضية العمرة. ذكر بعد ذلك حديث الأعرابي: قال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث يستدل به من يقول إن العمرة ليس بفرض وإنما هي سنة، ولكن الحديث ذكر أن الراجح وقفه، أنه موقوف على جابر، ولعله قال ذلك باجتهاد، ولعله قال ذلك بعدما قال لذلك الرجل الأعرابي أن تعتمر خير لك، يعني وكان قد أدى عمرة الإسلام. إذا صحيح أن العمرة فريضة على العباد كما أن الحج فريضة، فإن العمرة فريضة على المكلفين، كما دل على ذلك قوله الحج والعمرة. وجاء أيضا في حديث عند الدارقطني في حديث جبريل عليه السلام لما ذكر أركان الإسلام، ذكر أن تحج وتعتمر، دل على أن العمرة على الصحيح فريضة كما أن الحج فريضة. ثم إن حديث جابر أيضا روي من وجه آخر فيه ضعف، الحج والعمرة فريضتان، وهذه أدلة يترجح معها أن العمرة كالحج، أنها مفروضة كما أن الحج مفروض، وأنها لا تسقط عن القادر كما أن الحج لا يسقط عن القادر. بعد ذلك قال عن أنس قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. أخرج الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. حديث الدارقطني صححه الحاكم، وكونه مرسلا لا يضره، وذلك لأنه إذا ثبت أنه عن أحد التابعين الأذكياء مرفوعا فإنه يقبل منه. وغالبا أن تلاميذ أنس قد يحدثون بحديث وذلك الحديث مرفوع ولا يذكرون الصحابي الذي هو أنس. وبكل حال فإن الله تعالى إنما أوجب الحج على القادر، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يوجبه على كل أحد، وذلك لأنه قد يكثر العاجزون لبعد البلاد ولمشقة السفر ولعدم الإمكانيات، فلا يجب الحج إلا على القادر أي على المستطيع من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث أيضا وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهكذا يجب على من استطاع السبيل. ما المراد بالسبيل في هذا الحديث؟ الزاد والراحلة. شرط العلماء لوجوب الحج 5 شروط: الأول البلوغ، فلا يجب على العاجز، فلا يجب البلوغ فلا يجب على الصبي. الشرط الثاني الحرية، فلا يجب على المملوك، الذي هو مسؤول بخدمة سيده. الشرط الثالث الأكل، فلا يجب على المجنون أن يناقص الأكل لأنه غير مكلف. الشرط الرابع الاستطاعة، وفسرت في هذا الحديث بأنها الزاد والراحلة. الشرط الخامس أمن الطريق، فلا يجب إذا كان في الطريق مخاوف، إذا كان الطريق مخوفا فإنه يكون معذورا. وشرط سادس يختص بالنساء، وهو وجود محرمها. الزاد النفقة التي توصله وترده. الراحلة هي قديما الإبل الذي كانوا يركبون عليها، ولكن قالوا إذا كان قريبا وكان قادرا على المشي فإنه يلزمه أن يحج ماشيا. كذلك أيضا في هذه الأزمنة الراحلة هي هذه الناقلات، الوسائل الجديدة هي السيارات والطائرات والباخرات والسفن ونحوها، فإنها تكون راحلة. فلأجل ذلك من قدر على أجرة هذه الحافلة مثلا فإنه يكون مستطيعا فيلزمه الحج. وكذلك النفقة، إذا كان عنده من النفقة ما يوصله ويرده، نفقة مناسبة تناسبه وتصلح له، ولا بد أن تكون زائدة عن حوائجه الأصلية، يعني حوائج أهله، يعني النفقة والراحلة. وكذلك الأجرة في هذه الأزمنة، إذا كان عنده أجرة أو كان عنده سيارة يستطيع أن يذهب عليها، وعنده قدر قيمة وقودها الذي يوصله ويرده، يعرف أن السيارة أنه لا يحتاج فيها إلى إصلاحات وغير ذلك، وجب عليه الحج. وحيث كثر الحجاج في هذه الأزمنة وكثر تكررهم، فإن الحكومة رأت من المصلحة أنه لا يحج إلا في كل 5 سنين، وأنه لا بد من تصريح. فإذا أعطي تصريحا فإن له أن يحج، وإذا منع من التصريح حتى يتم 5 سنين فإن له أن يتقيد بهذه الأوامر. في الحديث بعده بقية الباب كلها عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. سقطت هذه من الحديث أن المؤلف كأنه يريد أن يختصر، لما قال من القوم قالوا المسلمون، وعرف أنهم متوجهون إلى الحج. الروحة مكان قريب من مكة في جهة الشمال، فقالوا من أنت؟ قال رسول الله يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هكذا الصبي يمكن أنه ابن سنة أو سنتين، قد يكون إلى 5 سنين أو إلى 6 سنين له هذا العمر، لأنه صبي لا يزال صغيرا، ولذلك رفعته. ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. دل هذا الحديث على أن الصبي ينعقد بإحرامه ويصح حجه، ولكن يتولى أمره وليه. إذا كان ذكرا يلبسه كلباس الذكور، إزارا ورداء، يكشف رأسه، يجنبه تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقص الشعر وقص الظهور، يجنبه ما يتجنبه المحرم، يلبي عنه، ينوي عنه، ينوي عنه، يقول: اللهم إني أهرمت بابني هذا بعمرة أو بحجة، فتقبلها ويسرها واجعل ثوابها لفلان علي أو لجده أو نحو ذلك أو لأمه. ولهذا قال: ولك أجر. دل على أنه ينعقد إحرامه، يفعلون عنه ما يعجز عنه، يطوفون به محمولا، فإذا طاف به أحدهم ينوي أن هذا الطواف عن الاثنين، عن الصغير والكبير، عن الحاج الحامل وعن المحمول، وكذلك في السعي. ذكر بعد ذلك حديث الفضل، لما أنه صلى الله عليه وسلم انصرف من عرفة وتوجه إلى مزدلفة، أركب أسامة أردفه معه. ولما أصبح في مزدلفة وأراد أن يتوجه إلى منى أردف الفضل، وهو أخ عبد الله ولد العباس، أردفه خلفه. ثم لما أردفه توجه، وكان أمره قبل ذلك أن يلتقط له الحصيات، توجه إلى منى، والناس يمشون ويركبون متوجهين إلى منى. فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة معروفة لهم بلاد في السروات، وهم قبيلة مشهورة. جعل الفضل ينظر إليها، وكان شابا لم يتزوج، وتنظر إليه، وليس من ذلك أنها متكشفة، وإنما ينظر إلى هيئتها وهيكلها وطولها وعرضها ونحو ذلك، لأن هذا النظر قد يسبب فتنة، فلأجل ذلك يصرف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في الحديث أنها كاشفة الوجه، وإنما كانت متغطية، ولكن النظر إلى المرأة ولو كانت متحجبة قد يكون فتنة، وبالأخص للشاب الذي لا يزال أعزب. هذا هو الصحيح، فلا دلالة في هذا الحديث على أن النساء في ذلك الوقت يكشفن عن وجوههن. لا بد أنها عرفت وجوب التستر. وشاهدوا أنها قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركة أبي شيخ كبيرة لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. لها أب شيخ كبير لكبر سنه لا يثبت على الراحلة، يعني إذا ركب على الناقة أو الجمل فإنه لا يثبت، بل يسقط لرعدة أو لقشعريرة أو نحو ذلك. فلذلك عرفت أنه لا يستطيع، والبلاد بعيدة، بلاد خثعم في تلك الجبال، والسفر قد يستغرق 20 يوما ذهابا مثلها إيابا. فسألت هل أحج عنه؟ قال نعم. فدل على أنه يحج عن العاجز ولو كان حيا، أنه يقوم مقامه أحد أقاربه ويحدون عنه الحج، وإذا لم يوجدوا أخرج من تركته أو من ماله نفقة حجة وعمرة كاملتين من بلاده. ذكر بعد ذلك قصة امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت بأن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. هذه امرأة من جهينة، وجهينة قبيلة معروفة، بلادهم الآن في جهة شمال الحرم وجنوب المدينة أو جنوب الغرب، قريبة من الساحل ومنها ينبع، ويمكن أنهم في ذلك الوقت في تلك البلاد، ويمكن أنهم متفرقون. يمكن أن أمها نذرت نذرا متقدما قبل أن يفرض الحج، ويمكن أنها قد حجت الفريضة مع الذين حجوا في سنة 9، فإن حج مع تلك السنة خلق كثير وأدوا فريضة الحج، ونذرت النذر حجة أخرى أن تحج، ولكن أدركتها المنية فلم تحج حتى ماتت، فكان عليها هذا النذر الذي هو النذر حج. والنذر إذا كان عبادة وجب الوفاء به ولم يجز تركه، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدل ذلك على أنه لا بد من الوفاء بالنذر. ولما ماتت أصبح الدين أصبح النذر دينا، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الدين الذي للآدمي يعرفون أنه لا بد من قضائه، فلأجل ذلك يجب عليهم قضاءه، فكذلك دين الله الذي هو هذا هذه العبادة أمره بأن تحج عنها حجة هذا النذر. أفأحج عنها؟ قال نعم. وقالوا إن هذا في العبادات التي تتكون من بدن ومال، لأن الحج عمل بدني وهو السفر والإحرام والطواف والسعي والدعاء، وعمل مالي وهو النفقة الزاد ونحو والنفقات والفدية وما أشبه ذلك. فهكذا يجب الوفاء بالعبادة التي هي عبادة بدنية مالية. وأما العبادات البدنية فاختلف فيها، فالصلاة الصحيح أنها لا تقضى عن الميت سواء مفروضة أو نذرا، وأما الصيام فالصحيح أنه يقضى إذا مات عليه صيام. ذكر بعده هذا الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. يعني إذا حج الصبي الذي دون البلوغ فلا تجزئه هذه الحجة عن الفريضة، وذلك لاعتبارها نفلا، ولو كان قريب البلوغ يعني مراهقا ما دام أنه ما بلغ، والبلوغ يكون بتمام 15 أو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج. فإذا بلغ فحجته عن حجة الإسلام، وإذا لم يبلغ فإن حجته تعتبر نفلا. فإذا بلغ بعد ذلك عليه حجة الإسلام الفريضة. وهذا دليل على أن الحج فريضة، لأنه قال فعليه أن يحج حجة أخرى. وأما العبد فالعبد مكلف وعاقل وبالغ، ولكن الحج في حقه نفل لأنه مشغول بخدمة سيده، فلأجل ذلك لا تجزئ حجته عن حجة الإسلام، وإن كانت بقية الأعمال تجزيه. هو مكلف بالصلاة، يمنع سيده عن منعه عن الصلاة جمعة وجماعة، ومكلف بالصيام لا يجوز لسيده أن يفطره، بل يلزمه أن يترك ويصلي ويصوم. أما الحج فحيث أن زمانه ومدته طويلة فإنه إذا حج فعليه حجة الإسلام. الحديث ذكر المحفوظ أنه موقوف، يعني أنه من كلام ابن عباس، ولكن لا بد أن ابن عباس أخذه من دليل، لا يمكن أن يتجرأ عليه وأن يقوله من نفسه، فدل على أنه صحيح وأنه مرفوع ثابت. ولكن لو عجز العبد بعدما عتق سقط عنه الحج، لأن الحج لا يجب إلا على القادر. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي حجة خرجت حاجة، وإني اكتتبت غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق وحج مع امرأتك. بالنسبة إلى الخلوة عامة في أن يخلو بها رجل أجنبي ليس محرما لها، ولو كان أخا زوجها أو زوج أختها أو ابن عم أو ابن خال، فلا يخلو بهذه المرأة خلوة كاملة بحيث لا يكون معهما أحد. أما إذا كان معها امرأة ثانية أو معها صبي مميز، يعني يميز ويأكل، فإنها للحاجة جائزة إذا ركبت معه لقضاء حاجة في السوق أو لمراجعة في مستشفى أو نحو ذلك، وكان معها من تزول بها الخلوة وهي امرأة أخرى أو نحو ذلك. أما أن يخلو بها رجل ليس معهما أحد فإن الشيطان ثالثهما. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هكذا يدخل في ذلك سفر الحج أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، ومحرمها هو زوجها أو أحد أقاربها الذين تحرم عليه، كابن أو ابن أو أبوها أو جدها أو زوجها أو ابن زوجها من غيرها، أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو نحو من المحارم. هذا شرط أن المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم، هذا هو قول الجمهور. ذهب الشافعي، ذهب الإمام مالك إلى أنها تحج إذا كانت مع نسوة ثقات، ذهب مالك كما في الموطأ إلى أنها تحج مع نسوة ثقات، وقال لأن الحج فريضة وركن والمحرم واجب، والحكمة في المحرم الخوف عليها، وإذا أمنت بأن كانت بين نسوة ثقات زال الخوف عنها فتحج وتؤدي فريضة الله إذا كانت قادرة. رأى أيضا أن بعض أمهات المؤمنين في عهد الخلفاء حججن جميعا وليس كلهن معها محرم، فإنه تكرر حجهن في عهد الخليفة عمر وفي عهد الخليفة عثمان، ومنهن من ليس معها محرم، فدل ذلك على أنه إذا وجد نسوة الثقات فإنها تحج معهن وتؤدي فريضتها، لظاهر قوله تعالى من استطاع، وهذه تستطيع. وفي هذه الأزمنة أيضا قد خف الخوف أو قل الخوف عليها. هذا الرجل الذي كان له الرسول انطلق وحج مع امرأتك، الحج في ذلك الوقت كان على الرواحل، حجت مع مجموعة من الحجاج، راكبة على بعيرها، راكبة على جملها، تمشي مع الناس، لا شك أيضا أنهم ينظرون إليها وليس معها محرم. وكذلك أيضا قد يقرب منها أجنبي فيخاطبها ويتكلم معها، فلأجل ذلك قال انطلق حج مع امرأتك، لا تتركها تحج. الحج من المدينة إلى مكة 10 أيام ذهابا ومثلها إيابا، وهي وحدها على راحلتها، لا شك أن في ذلك شيء من الخوف عليها. فلأجل ذلك أكد وقال حج مع امرأتك، انطلق حج مع امرأتك. أما في هذه الأزمنة فإن المرأة لا يكون عليها خطر، خصوصا في هذه الحافلات، فإنهم يميزون يجعلون الحافلة قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، وبينهما حاجز، والنساء كلهن متسترات ومتحجبات، ولا يعرف أن هذه هي التي ليس معها محرم، بل كلهن يأكلن جميعا ويجلسن جميعا ويركبن جميعا، وإذا نزلوا في المخيمات وإذا قيام هذه عنها هذا. فأنا أرى أن المرأة التي لم تجد محرما واحتاجت إلى الحج وأيست من وجود محرم أنها إذا حجت مع هذه الحافلات على مذهب الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة رحمه الله أن حجها جائزا، أنه لا يسقط عنها. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الخادمات فإنهن يأتين من مكان بعيد وبلادهن قد لا يتيسر لها الحج منها، فإذا جاءت تيسر لها الحج وأركبها كفيلها مع هذه الحافلات ووصى بها بعض النساء وأن تعلمها وأن توقفها على المشاعر فإن ذلك لا بأس به لتسقط حجها وفريضتها، فإنها في بلادها تتمنى ذلك ولا يتيسر لها. هذا هو الصحيح. فالحال تغيرت عما كانت عليه يمكن قبل 40 سنة أو نحوها. المرأة إذا حجت على بعير أو حجت حتى على الراحلة يحجون على تلك السيارات المكشوفة، والنساء يبرزن للرجال، فلأجل ذلك لا بد أن يكون معها محرم. وأما بعد وجود هذه الحافلات فإذا اضطرت ولم تجد فإنها معذورة. ذكر بعده قصة ذلك الرجل الذي يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رجح أيضا وقفه على ابن عباس، وقد صحه ابن حبان وسكت عنه أبو داود، أدل على أن له أصل وله طرق يعتبر بها. معنى هذا أن هذا الرجل أراد أن يشرك أخاه في حجته، فقال لبيك عن شبرمة، يعني أريد أن أحج عن نفسي وعن شبرمة في سنة واحدة، في حجة واحدة، أو دل ذلك على أن الإنسان لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ودل أيضا على أن الحجة لا يشترك فيها اثنان، الحجة عن واحد، إذا حججت عن غيرك فإنك تحج عن واحد، تحج عن أبيك مرة وعن أمك مرة أخرى مثلا، أو عن أخيك مرة وعن أختك حجة أخرى، ولا تجعل حجة واحدة أجرها عن اثنين، بل كل حجة تكون عن واحد. ولو كان جائزا التشريك والهج إلا أجاز له أن يشرك أخاه شبرمة، ولكن قال فج عن نفسك، ابدأ بها هذه المرة، اجعل هذه عن نفسك كما في رواية هذه عن نفسك، وفج بعد ذلك عن شبرمة. الحديث بعده في فرضية الحج، يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، يعني فرضه. يمكن أن يكون هذا في سنة عشر، ويمكن أنه في سنة ثمان أو تسع، وذلك لأن الحج قيل أنه فرض سنة تسع، فلما فرض خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، سأل الأقرع بن حابس وهو من أكابر القبائل رئيس من رؤسائهم، أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني نحج البيت كل عام؟ فقال لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجبت، ولم استطعتم، لا تستطيعون أن تحجوا كل سنة، ولا يتسع المكان لحج الأمة كلها كل سنة، يعني لو كان الحج كل سنة على كل إنسان لم يتسع المكان على الخلق كله. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، يعني الفرض مرة واحدة في العمر، مع أن الله تعالى ما كتبه إلا على المستطيع، فما زاد على ذلك فهو تطوع، والتطوع فيه أجر كبير.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
ذكر العلماء أن للحج والعمرة مواقيت، فللحج ميقات زماني وهو شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة، وأما العمرة فليس لها ميقات زماني. وللحج والعمرة ميقات مكاني، وهو المكان الذي يكون الإحرام منه الذي يحرمون منه، وذلك لأنهم يأتون من أماكن بعيدة، ولأنهم يأتون مجيبين لدعوة الله تعالى على لسان إبراهيم لما قال له أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإذا جاءوا وأقبلوا على مكة فإن عليهم أن يظهروا التلبس بذلك النسك وهو الإحرام. فحيث أن الجهات المحيطة بمكة جنوبا وشرقا وشمالا وغربا جعل لأهل كل جهة مكانا يحرمون منه ويعقدون الإحرام منه، وهي هذه المواقيت المكانية. فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وكان يبعد عن المدينة نحو ست ساعات ست أنه ستة أميال الميل ثلث ساعة أو نصف ساعة، يبعد عنه مكان قريب، والآن قد اتصلت به المباني، المباني امتدت إلى أن وصلت إلى ذلك المكان ذي الحليفة، مع أن هناك ستة أميال الميل أنه نصف ساعة، من أنهم يقطعونها في ثلاث ساعات أو نهوها. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمسجد ذلك اليوم وأتمها، ووصل إلى ذي الحليفة العصر وصلى فيها العصر وقصرها، فدل على أن بينها وبينها ما بين الظهر والعصر أي نحو ثلاث ساعات. هذا الميقات يسمى ذي الحليفة، وكان فيه شجر أو نبات يسمى الحلفة، فسموه بالحلفة الواحدة حليفة. وأهل المدينة الآن يسمونه أبيار علي أو بير علي، وذلك لما أن الرافضة يغلون في علي قالوا إنه قاتل الجن في ذلك المكان. هذا كذب، أنكر ذلك العلماء فقالوا علي غيره ما قاتلوا الجن، ولا يمكن أن الجن يثبتون لأحد من الصحابة الأتقياء الأبرار يقاتلهم ويقاتلونه، ولكن هكذا تقول الرافضة، والرافضة متمكنون في المدينة هذه السنوات. فالحاصل أنه ميقات لأهل المدينة، ومن جاء على طريقهم يحرمون منه، وقد بني فيه مسجد رأيناه قبل 40 سنة وهو صغير، والآن قد وسع وزيد فيه وجعل حوله حمامات وأماكن الرجال وللنساء للاستحمام نهوه. وهذا الميقات أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة 10 مراحل، كانوا يسيرون منه إلى مكة 10 أيام، والمرحلة إنه 12 ساعة أو قريبا منها، يعني كل يوم يمشون نحو 12 ساعة. وكانوا قديما يمرون على بدر، ثم يمرون على رابغ ثم يمرون على جدة، وكان طريق جديد ولا يمر هذه البلاد، يسير مع أماكن وضراب مرتفعة ملتوية وهو كثير الانحرافات، ولذلك الطريق زاد على 400، ولو كان مستمرا ليس فيه انحرافات إلا اختصر نحو نصف 100 أو قريبا منها. وبكل حال فإن هذا هو الميقات، ميقات أهل ذي الفلي، أهل المدينة ومن حولها. وأما أهل الشام وأهل السواحل وأهل مصر وأهل البلاد الأفريقية الذين لا يمرون مع البحر وإنما يمرون وراء البحر شمال العقبة في تلك الجهات، فإنهم وقت لهم الجحفة، وتسمى قديما مهيعة، وكانت ولادة قرية معمورة في تلك السنين، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة وقال اللهم بارك لنا في صاعها ومدها وحبب إلى المدينة كما حببت إلى مكة أو أشد، وأنقل حماها إلى الجحفة، فصارت بعد ذلك بلادا موبوءة وانتقل أهلها، وكان الناس يحرمون من رابغ ويقبلها بقليل. رابغ البلدة المدينة الموجودة الآن المشهورة يحرمون منها، الحكومة تحينت مكان الجحفة وبنت فيه مسجدا كبيرا وجعلت له خدما وسفلتت إليه طريقا يتوجه من الطريق الذي يمر برابغ إلى الجحفة، فمن أراد أن يمضه مال شرقا إنه 5 كيلو أو 10 كيلو حتى يحرم من الجحفة، ومن أحرم من رابغ فلا حرج عليه. بينها وبين مكة 3 مراحل، أي مسيرة 3 أيام على الرواحل القديمة الإبل. هذا ميقات أيضا متوسط. أما أهل نجد فجعل ميقاتهم قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو عبارة عن مكان مرتفع، يعني حرة مرتفعة ارتفاعا شيئا قليلا متميزة، وهي غرب الوادي الذي يسمى السيل، غربه بنحو 1 كيلو أو 1/2 كيلو، هذا هو الحزم الذي يسمى القرن، قرن المنازل. ثم إن الوادي كله يسمى قرن المنازل، وهذا الميقات هو أقرب المواقيت، بينه وبين مكة مرحلتان كما هو مشاهد. وكان الحجاج يسلكون طريقا عن يسار أو عن جنوب الطريق المعروف الآن المسفلت، يمر مع واد مستطيل، إلا أن ذلك الوادي مجرى سيل دائم، ويمرون قديما ما كانوا يحجون على الإبل على الوادي الذي وقعت فيه الوقعة التي هي وقعة حنين. رأت الحكومة أن يسلو يميلوا عنه مع هذا الطريق الذي يكون أسلم لا يكون فيه انحرافات فسفلة الطريق المعروف الآن والذي يمر على الزيمة وعلى الشرائع، وأما الطريق القديم فلا يمره، إنما يمر على الشرائع ويستمر شرقا. هذا هو حج، هو قرن المنازل. وفي حدود سنة 75 وما بعدها سحل الطريق الذي يأتي من الطائف الذي يسمى الكراء، وانتهوا منه في حدود سنة 80 أو قريبا منها. فكان أهل المدينة أهل الطائف ينزلون منه، فقالوا من أين نحرم؟ فنظروا محاذي قرن المنازل وإذا هو الوادي الذي يسمى وادي محرم. فأفتى لهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يحرموا منه، وبني هنالك مسجد، مسجد للميقات كبير في وادي محرم، فمن نزل منه عن الكرى أحرم من ذلك المسجد، ومن جاء على جهة السيل أحرم من مسجد الميقات الذي في السيل. هذا الميقات قريب من مرحلتين، قريب من 80 كيلو أو نحوها. أما أهل اليمن فميقاتهم يلملم، يلملم يسمى الآن السعدية، مكان في صحراء وليس بعيدا عن الساحل عن البحر، ولكنه في أرض مستوية. بنت الحكومة في ذلك أيضا مسجدا كبيرا، وجعلت فيه مرافق وحمامات، وليس هناك قرية كبيرة، ولكن يوجد هناك باعة يبيعون على من يحرمون حرما أو أحزمة أو ما أشبه ذلك ما يحتاجون إليه. هذه هي المواقيت الأربعة التي كانت في العهد النبوي. يقول في هذا الحديث: كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هكذا من أتى من أهل الطائف على يلملم أحرم منها، ومن أتى على ميقات السيل من أهل الجنوب ومن أهل اليمن أحرم من السيل، ومن أتى على المدينة من أهل الشام أحرم من ذو الحليفة. وهكذا جميع من جاء من أي جهة ومر على ميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم منها، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. من كان دون هذه المواقيت يحرم من محله، فأهل جدة يحرمون من جدة، وأهل البحرة مثلا وأهل الشرائع وأهل الزيمة وأهل وادي فاطمة الجموم وأهل تلك القرى التي حولها يحرمون منها، يحرمون من بيوتهم ولا يكلفون أن يذهبوا إلى المواقع التي هي وراءهم. حتى أهل مكة يحرمون من مكة، يحرمون من مكة بالحج. وأما العمرة فإذا أراد أحدهم أن يأتمر فإنه يخرج إلى الميقات إلى أدنى الحل، مع أن أهل مكة ليس عليهم عمرة. هذا هو الصحيح. كثير من الفقهاء يقولون يلزم كل من مر على ميقات وهو قاصد مكة الإحرام ألا يتجاوزه إلا محرم بحج أو بعمرة وليس له رخصة أن يتجاوزه، إلا أنهم رخصوا في الذي تكرر حاجته كالهشاش والهطاب والبريد والجمالين ونحوهم. وأما غيرهم الذي أتى عابرا فإنه لا يتجاوز النكات متوجها إلى مكة إلا بإحرام، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا أراده، لأنه قال هاهنا ممن أراد، دل على أن من لم يرد فإنه لا يحرم. حديث عائشة: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، هكذا رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم، إلا أن راويه شك في رفعه ورجح أنه عن عائشة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لهم ذات عرق. وكذلك في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت لهم ذات عرق، فظهر أنه ليس بمرفوع. لكن عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق وهو قريب من ذات عرق، وذلك لأن أهل العراق لما فتحت، وكذلك أهل المشرق الذين هم أهل إيران وأهل الهند وأهل السند وأهل المشرق كله يأتون عن طريق العراق، فقالوا يا عمر إن ميقات أهل نجد جاور عن طريقنا فيه صعوبة أن نمر عليه، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فنظروا وإذا يحاديها ذات عرق، فصاروا يحرمون من ذات عرق، وتسمى الآن الضريبة، إلا أنه لا يحرم منها أحد الآن إلا الذين يمرونها بدون من أهل تلك الجهات، لأنه لم يسفلت لها طريق وليس فيها مسجد، وذلك لأنها ما يمرها الآن أحد. حجاج العراق يمرون على المدينة، الطريق يوصلهم إلى المدينة، قد يمرون الجوف ثم المدينة، وقد يمرون حائل ثم المدينة. حجاج إيران وحجاج المشرق غالب أنهم يمرون الكويت ثم يمرون الدمام، ثم بعضهم يمر القصيم وبعضهم يمر الرياض، ويتوجهون ويحرمون من المواقيت المحددة. فلأجل ذلك لا حاجة إلى إصلاح مكان في الضريبة. أما من لم يمر بميقات كالذين يأتون في الطائرات فإنهم يحرمون إذا حاذوا أقرب ميقات. وكذلك أهل السودان يأتون في البحر ولا يحاذون شيئا من المواقيت، فلأجل ذلك يحرمون من جدة، يحرمون من ميناء جدة. هذه هي المواقيت المكانية، والآن نتوقف ونواصل الدرس بعد الصلاة إن شاء الله.